نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد تعرفنا في الحلقة السابقة على كاتب إنجيل يوحنا ومكان وتاريخ كتابته لهذا الإنجيل وأقسامه والقصد من كتابته. أما في هذه الحلقة والحلقات الدراسية القادمة، فسوف نشترك معا في دراسة إنجيل يوحنا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. لذلك نرجو من جميع مستمعينا أن يحصلوا على نسخة من الكتاب المقدس لكي يتمكنوا من متابعتنا أثناء دراستنا لإنجيل يوحنا. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. والمقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو إنجيل يوحنا الأصحاح الأول من الآية الأولى وحتى 18. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور، لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلي، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد الأشخاص: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيتين 12 و13، حيث يقول الرسول يوحنا: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. فأنا أجد في هاتين الآيتين 4 حقائق مهمة. أولا، كل من يسمع رسالة الإنجيل يمكن أن يصبح ولدا لله، فرغم أن الله تجسد في هيئة بشرية وعاش بين الناس، إلا أن كثيرين لم يرحبوا به، لكن أشخاصا كثيرين رحبوا به أيضا. وعندما كتب البشير يوحنا عبارة وأما كل الذين قبلوه، فقد عنى بها أي شخص من أي أمة في العالم. فيسوع لم يأتي ليخلص فئة معينة من الناس، بل جاء ليخلص الناس من كل قبيلة وأمة ولسان في العالم كله. ثانيا، لا يمكن لأحد أن يصير ولدا لله ما لم يؤمن بيسوع المسيح. الإيمان بيسوع المسيح يعني أن نؤمن به كما أعلن هو عن نفسه، وهكذا لابد لكل شخص يؤمن بهذا الحق أن يقبل يسوع في قلبه. وقبول يسوع يعني الترحيب به وقبوله ربا ومخلصا لحياته. ثالثا، يعطي يسوع المؤمنين به الحق في أن يصيروا أولاد الله. هذا لا يعني أنهم سيصيرون أولادا لله في المستقبل فحسب، بل إنهم أصبحوا كذلك منذ اللحظة التي آمنوا بها بيسوع المسيح وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم. هذا هو ما يعرف بالتجديد. في ضوء هذا التجديد، فإنهم ينالون التبرير وغفران الخطايا والحياة الأبدية. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك أيضا عملية أخرى يخضع لها المؤمن بدءا من لحظة تجديده إلى لحظة مفارقة روحه لجسده، وهذه العملية تعرف بالتقديس. الغاية من هذه العملية هي أن ينمو المؤمن في إيمانه وعلاقته بالله، وأن يصبح أكثر شبها بيسوع المسيح. رابعا، البنوة الروحية تتم بمقتضى سيادة الله. فالكتاب المقدس يعلم أنه عندما يؤمن المرء بيسوع المسيح فإنه يولد من الله، وعندما يسمع المرء رسالة الخلاص ويقبلها فإن السبب الحقيقي لقبوله لها هو نعمة الله. فالروح القدس هو الذي يعمل في قلوب الناس ويبكتهم عن خطاياهم ويقنعهم بالحق الإلهي ويحذرهم من الدينونة المترتبة عن رفضهم ليسوع المسيح. وهكذا فإن الله هو الذي يفعل كل هذه الأشياء بمقتضى سيادته الإلهية. قد يقول شخص آخر: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيتين 16 و17، حيث يقول الرسول يوحنا: ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. فهاتان الآيتان تعلمان الفرق بين الشريعة والنعمة. كانت شريعة العهد القديم تتألف من قوانين أخلاقية وطقسية ومدنية، ولم يكن هناك أي شيء خاطئ في تلك الشريعة، لأن الله هو الذي أعطاها لعبده موسى لتهيئة الناس لمجيء المسيح. فالشريعة الأخلاقية كشفت للناس ضعفهم البشري لأنهم لم يتمكنوا من تطبيق تلك القوانين كما ينبغي. أما فيما يتعلق بالشريعة الطقسية، فقد كانت ترمز إلى الخلاص الذي أعده الله للبشر من خلال يسوع المسيح الذي هو الطريق والحق والحياة. ننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها. وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: من هو الكلمة؟ وما الذي قام به بحسب هذه الآيات؟ أولاً، يسوع المسيح يدعى الكلمة لأنه أعلن الله للناس. فعندما نتكلم، فإن كلماتنا تعبر عن أفكارنا وتعلنها للناس. وعلى نحو مشابه، فإن يسوع المسيح يدعى الكلمة لأنه هو التعبير الحقيقي عن فكر الله، ولأنه يعلن الله للناس. فالمسيح هو الصورة المنظورة لله غير المنظور، وبالتالي فهو يعلن لنا الله القدير بحسب قدرتنا على الاستيعاب والفهم. فيسوع هو الوحيد الذي كان مع الله الآب منذ الأزل، كما أنه هو الذي أعلن لنا كل ما نحتاج لمعرفته عن الله وعن خطته لحياتنا. ثانياً، يسوع المسيح هو الله. إنجيل يوحنا يركز على أن يسوع المسيح هو الله بالفعل، فهو موجود منذ الأزل، وهو يمتلك نفس طبيعة الله الآب. ثالثاً، يسوع المسيح كان دوماً مع الله، وللتأكيد على أن المسيح غير مخلوق، فإن الآيتين الأولى والثانية من الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا تؤكدان أن يسوع لم يصبح موجوداً حين ولد في بيت لحم قبل نحو 2000 سنة، بل قد كان موجوداً منذ الأزل. ويركز إنجيل يوحنا على 3 حقائق تتعلق بيسوع المسيح. الأولى هي أنه إله كامل، والثانية هي أنه كان موجوداً منذ الأزل، والثالثة هي أنه أقنوم متميز بذاته دون انفصال عن الأقنومين الآخرين. رابعاً، يسوع المسيح هو خالق الكون. وللتركيز على حقيقة أن يسوع هو الذي خلق كل شيء، فإن البشير يوحنا يؤكد قائلاً في الآية الثالثة: كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيسوع المسيح هو الذي خلق السماوات والأرض والبشر وكل شيء دون استثناء. السؤال الثاني: ما معنى أن يسوع هو الحياة والنور في الآيتين 4 و5؟ يسوع المسيح هو الحياة لأنه يعبر عن صفات الله، وهو النور لأنه يظهر أو يعلن تلك الصفات لنا. بعبارة أخرى، فإن يسوع هو الحياة لأنه أعلن لنا حضور الله وصفاته المجيدة، مثل علمه المطلق وحكمته وأمانته وقدرته وحضوره وقداسته ومحبته وسيادته وغير ذلك. ورغم أن هذه الحياة هي حياة روحية بكل ما في الكلمة من معنى، إلا أنها هي مصدر كل حياة مادية وروحية على هذه الأرض، كما أنها مصدر الإعلانات الخاصة والعامة التي يعلنها الله عن نفسه للبشر. وعندما تصبح هذه الحياة ظاهرة، فإنها تدعى النور. وهكذا، فإن يسوع المسيح هو الإعلان الكامل عن الله وصفاته المجيدة، فلا يمكننا نحن البشر أن نعرف الله ولا أن نختبره إلا من خلال يسوع المسيح. وقد أشرق هذا النور في فترة العهد القديم من خلال النبوءات، وأيضا الوعود والدعوات والرموز المختلفة. فعلى سبيل المثال، كان حمل الفصح يشير إلى يسوع المسيح الذي سيطهر المؤمنين به من كل خطية، ويرفع غضب الله عنهم من خلال دمه المسفوك لأجلهم. كما أن الذبائح التي كانت تقدم في الهيكل كل يوم تشير إلى دم يسوع الذي سيسفك على الصليب. وأيضا، فإن الحية النحاسية التي رفعها موسى في البرية تشير إلى يسوع الذي رفع على الصليب. لكن يسوع المسيح لم يظهر من خلال العهد القديم فقط، بل ظهر أيضا في العهد الجديد. لهذا فهو يقول في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والآية 9: الذي رآني فقد رأى الآب. السؤال الثالث: إذا كان يسوع هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم، فهل هذا يعني أن جميع الناس سيخلصون؟ عندما يسمع أحد الناس رسالة الإنجيل، فإن المسيح يعطيه بعض الفهم للحقائق الروحية. فمثلا، قد يدرك هذا الشخص أن الله موجود، أو أنه إنسان خاطئ، أو أنه أخطأ الهدف الذي خلقه الله لأجله، أو أنه يعيش في الظلام، أو أن الله دبر له طريقا للخلاص. على الرغم من ذلك، فإن هذا الفهم قد لا يقود هذا الشخص إلى الخلاص. فمن الواضح من خلال سياق هذه الآيات أن البعض يؤمنون ويخلصون، وأن البعض الآخر لا يؤمنون وبالتالي لا يخلصون. فمثلا نقرأ في الآيتين 10 و11 أن العالم لم يعرف يسوع، وأن خاصته لم تقبله. وهكذا فإن الكثيرين ممن يسمعون رسالة الخلاص لا يؤمنون بها، بل يستمرون في العيش في الظلام، فيكون مصيرهم هو الهلاك. من جهة أخرى، فإن كل من يؤمن به ينال الخلاص والحياة الأبدية. السؤال الرابع: ما معنى عبارة والكلمة صار جسدا في الآية 14؟ ترد كلمة جسد عدة مرات وبمعان مختلفة في إنجيل يوحنا. فمثلا نقرأ في الآية 13 من الأصحاح الأول: إن المؤمنين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. والمقصود هنا هو أن التجديد الذي يختبره المؤمن لا يحدث بسبب رغبة بشرية أو إرادة إنسانية، بل إن مصدره هو الله. كذلك نقرأ في الآية 14 في الأصحاح الأول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا. المقصود هنا بكلمة جسد هو أن يسوع المسيح صار إنسانا، أو أنه أخذ جسدا بشريا مثلنا. لكن من المهم أن نتذكر دائما أن يسوع كان بلا خطية. نقرأ في الآية 6 في الأصحاح 3، يقول: المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. المقصود هنا بكلمة جسد هو الطبيعة البشرية باعتبارها موطن الرغبات الخاطئة لدى الإنسان. ونقرأ في الآية 54 من الأصحاح 6، يقول: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية. المقصود بكلمة جسد هنا ذبيحة المسيح الكفارية على الصليب، والتي ينبغي على المرء أن يأكلها بالمعنى المجازي للكلمة، أي أن يقبل موت المسيح بدلا عنه لكي ينال الحياة الأبدية. كما أن يسوع قال مخاطبا الفريسيين في الآية 15 من الأصحاح 8: أنتم حسب الجسد تدينون. المقصود هنا هو أنهم كانوا يحكمون على الناس بحسب مظهرهم الخارجي أو بحسب معاييرهم البشرية. السؤال الخامس: ما معنى أن يسوع المسيح هو الابن الوحيد لله الآب؟ إن عبارة ابن الله لا تعني أي شيء يتعلق بالبنوة بمعناها البشري، كما أنها لا تشير إلى ولادة حدثت في مكان ما أو في وقت ما، فيسوع موجود منذ الأزل. لذلك يجب علينا أن ندرك أن يسوع ليس ابن الله بالجسد، لأن الله روح. لكن المقصود بهذه العبارة هو أن الله اتخذ طبيعة بشرية وجاء إلى أرضنا في هيئة بشرية، ألا وهي يسوع المسيح الإنسان. ومن المفيد هنا أن نعرف أن الكتاب المقدس يتحدث عن 3 أنواع من البنوة. أولا، البنوة الجسدية، فالابن البشري يولد من والدين بشريين، وهذا هو حال جميع البشر. ثانيا، البنوة الروحية، فعندما نقول إن يسوع هو ابن الله، فإننا نعني بذلك أنه ابن الله بالمعنى الروحي للكلمة. ثالثا، البنوة الرمزية. نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 16 والآية 8 أن المؤمنين يدعون أبناء النور، هذا يعني أنهم يسلكون في النور وليس في الظلمة. كذلك فإن يسوع يدعى ابن الله لأنه يعكس طبيعة الله وصفاته لنا. وهكذا فإن عبارة ابن الله تعبر عن حقيقة أن الله غير المنظور أعلن عن نفسه لنا بأن أخذ طبيعة بشرية وجاء إلى عالمنا في هيئة يسوع المسيح الإنسان. هذا لا يعني أن الله تخلى عن ألوهيته في أي وقت من الأوقات، فقد كان يسوع إلها كاملا وإنسانا كاملا. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. وسوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. بعد ذلك حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد ذكرتني هذه الآيات أن يسوع هو خالق الحياة وأنه نور العالم، لذلك فقد قررت أن أجدد ثقتي به وأن أسمح لنوره أن يشرق في حياتي كل يوم. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد رأيت من خلال هذه الآيات أن يوحنا المعمدان لم يكن هو النور لكنه عكس نور المسيح، لذلك فقد قررت أن أعكس نور المسيح في حياتي وأن أكون شاهدا أمينا له. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ووهبتني حياة أبدية معك من خلال ابنك يسوع المسيح، ساعدني يا رب أن أكون أمينا لك على الدوام وأن أخبر الناس عما فعله يسوع لأجلهم باسم يسوع، آمين. قد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، أشكرك لأنك ولدتني من جديد وفتحت لي عيني وأنرت لي دربي وجعلتني واحدا من أولادك، لك الحمد والتسبيح والسجود من الآن وإلى الأبد باسم يسوع، آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الآيات من 19 وحتى 51 من الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
Yeah. من علق الجول علي عني تعلق من يدي من علق الجول علي عني تعلق من يدي تسرب الموت إلي ما أنا الحي الرقيب تسرب
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.